بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: بعض الناس يقول اجعل بينك وبين النار مطوعا، أي إذا أردت أن تعمل شيئا فيه معصية فاسأل أي مطوع يفتيك واعمل بما يفتيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، هذا القول باطل، والواجب على المسلم أن يتحرى الصواب ويحتاط لدينه، ولا يأخذ من كل من هب ودب. فلو أراد مثلا أن يشرب المسكر من النبيذ ذهب يسأل حنفيا عنه، ولو أراد أن يأكل لحم الكلب ذهب يسأل بعض المالكية عنه، ولو أراد أن يتزوج بابنته من الزنا ذهب يسأل بعض الشافعية عنه، ولو أراد أن يؤول بعض الصفات ذهب يسأل بعض الأشاعرة والماتريدية بل والمعتزلة، ولو أراد أن يسب الصحابة أو يقع في بعض الطعون فيهم ذهب يسأل رافضيا. أهذا بالله عليك يكون بينك وبين النار ستر هذا الفعل؟ هذا ضياع الدين. وإنما الواجب على المسلم أن يتحرى لدينه ويحتاط لدينه ويسأل أهل الذكر، ما هم طوع. بعض المطاوع ما يحسن يصلي، يعني الذي ينظر إليه بلحيته وقميصه وسواكه وعمامته يسمونه المطوع. بعضهم ما يحسن يصلي، ما درس شيء في العلم، إنما جالس وكذا وتأثر بالخير وحب السنة ويكون شبه عامي من عوام أهل السنة. ولكن اسأل أهل الذكر، اسأل العلماء كما أوصى الله عز وجل بذلك، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يسألونها من آرائهم، ما أحال الله الأمة إلى سؤال أهل الذكر إلا لما عندهم من الذكر ولما يوصون الناس به من الذكر. فإياك أيها المسلم أن تمتهن دينك، وأن يكون الدين عند الإنسان رقيقا لا يهمه، أغلى ما أنت تتحصل وتوفر في هذه الحياة الدنيا هو دينك على الإطلاق، لا يعدله شيء، حتى إن دمك دونه يرخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد. ومع ذلك يكون عندك بهذه المثابة أنك تساوم به هنا أو هنا، جعل مطوع بينك وبين النار، ما هو صحيح. فالحاصل اسأل وتحرى، اسأل أهل الذكر، اسأل العلماء، وتخير من تراه أحرص على دين الله واسأل العلماء. وإن كنت ممن يفهم الدليل فاسأله عن دليله واطلب منه الدليل واسأل العلماء. وهذا من الفقه في الدين الذي أمر الله به: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهمه دينه، دين الحق. نعم.
يقول السائل: هل المداومة على فعل السنن التي هي غير مؤكدة مذموم؟
السنن المؤكدة هي الرواتب، يعني إذا أردت من الصلوات وما كان من ذلك. وهناك طاعات لله كثيرة سنن، يعني مثلا الضحى إذا توضأ صلى ركعتين من السنن المؤكدة، ولكنها من السنن فعلها بلال رضي الله عنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من أسباب سابقيته إلى الجنة أنه كلما تطهر صلى ما كتب له، كلما تطهر أي كان بلال كثير الصلاة. فنعم الصلوات المشروعة والسنن والمستحبات هذه من طاعة الله التي من أتى بها بعد الفرائض أحبه الله، كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاكثر من القربة إلى الله عز وجل بالنوافل، نسأل الله عونه. اكثر من القربة بالنوافل بعد الفرائض، فإن هذا هو مناط السابقية. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فلا إلا إذا قصد يعني في أوقات الكراهة، أو قصد مثلا شيئا غير ما عنيناه في الجواب من حيث التبس عليها ولا غيره، فصله حتى يجاب عنه بحسبه. نعم.
يقول السائل: هل استخدام لو مكروه أم حرام؟
لو بحسبها، فإن اعترض بها على القدر أو تسخط جلبت له التسخط، أو في أشياء تسبب له الندم والحيرة والقلق النفسي وتسبب له الحزن والأسى والأسف لو فعلت لو فعلت لو فعلت والانقطاع عن الأعمال الصالحة، وكثرة التلومات على النفس في أشياء ماضية قدرها الله، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ما كان من هذا فهو منهي عنه، وما كان لغير ذلك مما لم يحصل فيه فلا بأس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهكذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جملة من اللو، وبوب أفردها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب اللو، وأن اللو التي تخلخل في العقيدة هي ما أشرنا إليه، أما ما لم يكن ذلك كذلك فإن لا بأس بها. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، إن هذا تفتح الأمل الشيطان والوساوس والأحزان، ولكن كل قدر الله ما شاء فعل. فإن كلمة قدر الله ما شاء فعل تفتح الآمال أمامك وينشرح صدرك، شيء قدره الله استأنف من جديد عملا صالحا وخيرا. وكم من الإنسان يشغل نفسه بالوساوس والأحزان على أشياء ماضية ربما سببت له أمراضا قدرها الله، ليس من باب أعمال معاصي يتوب إليه ويندم منها، لا، لكن مصائب حصلت له، فقر حصل له، أشياء حصلت له، لولا أني لو ما سافرت هذا السفر ما حصل كذا، لو ما شاركت فلان ما حصل هذه الخسارة، لو ما لو ما لو ما، هذه الأشياء. فهذه التي تفتح عمل الشيطان، ما كان من ذلك وجب اجتنابه.
يقول السائل: ما هو الضابط للمسجد والمصلى حيث أنه يوجد بقرب بيتي مصلى تصلى فيه كل الصلوات إلا الجمعة، فهل له حكم المسجد؟
إذا عين أنه مسجد وفيه الأذان والإقامة للصلوات الخمس، أذان والصلوات الخمس فيه، وفتح للمصلين، فهو مسجد، سموه مصلى أو مسجد. بعضهم يتحرج أن يقول مسجد النساء، يقول مصلى النساء. فيه الفرق بين المصلى الذي قد فتح للنساء، خص لصلاة النساء، خص للنساء يصلين فيه. ويقال: ما كان هناك مسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. طيب، ما كان النساء يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ لما حصلت الفتنة فصلوا مسجدهن. فلا بأس بأن يقال مسجد النساء إذا علم أنه مسجد، ويأخذ حكم المسجد في تحيته وأحكامه، من حيث لا يدخله من أكل ثوما أو بصلا، ولا يباع فيه ولا يشترى وغير ذلك. أما الذين سموه مصلى حددوه للصلاة وتقام فيه الصلاة مثلا للنساء خلف الرجال وما إلى ذلك من سائر أحكام المسجد، ثم تجد المرأة تبيع تشتري داخله، داخل باب المسجد. إذا أرادت أن تبيع شيئا دخلت داخل الباب وتبيع، تبيع فيه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا غلط، هذا تناقض. يعني مصلى العيد مصلى، ما هي مسجد، مصلى العيد مصلى، تلك مصلى ما في إلا أوقات محدودة. أما جعل مكان مخصوص الصلوات الخمس يؤذن فيه، تقام الصلاة فيه، ومفتوح لهذا الشأن، فما كان من شؤون المسجد يأخذه، إلا إذا كان مصلى يعني ليس معتادا، متى تيسر لهم صلوا فيه، وليس هو بمسجد ولا تقام فيه الصلوات الخمس وما كان من ذلك، وما جعل مسجدا وما أوقف مسجدا، فيقال مصلى مؤقت. صلى عبارة، هذا مكان حددناه نصلي فيه مكان طاهر، تعال إلى بيتي انظر مكان مصلى أصلي فيه، ما قال مسجدا عتبان بن مالك، فصلى له أين تحب أن أصلي لك، فصلى له في مكان يصلي فيه ما هو مسجد، عبارة عن مكان مصلى يصلي في بيته.
يقول السائل: عندنا في بلاد الغرب يستخدم التاريخ الميلادي وأسماء الأسبوع بأسماء لها علاقة بآلهة اليونان، فما حكم استخدام أيام الأسبوع الإنجليزية وترك أسمائها العرب بالعربية؟
هذا من التغريب، مما سلب المسلمون فيه من تاريخهم الذي أجمع عليه المسلمون. فعمر بن الخطاب جمعهم وضبط التاريخ الهجري، وأجمع على ذلك الصحابة من يعني الهجرة، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التاريخ الهجري، لأن مبدأ الإسلام وقوة الإسلام ما هو من الزمن المكي من البعثة، وإنما من الهجرة. فأما زمن البعثة كان من النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتاريخ الإسلام حقيقة بدأ من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن وطأ قدمه المدينة، من ذلك التاريخ بدأ تاريخ الهجري. عليه النبي صلى الله عليه وسلم سار، وهكذا أيضا في أحاديث كثيرة وهو يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وينص عليه أنه في كذا وكذا بذلك التاريخ لا بالتاريخ الميلادي، وهكذا سار الصحابة على ذلك والسلف على ذلك، على ذلك، حتى جاء المتأخرون فيعني ماذا، فغيروا وبدلوا ورجعوا إلى التاريخ الميلادي الذي هو تقليد للكفار في هذا. وعلى كل، على أهل السنة وسائر المسلمين أن يتحروا ما كان من طريقة سلفهم رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن يتحروا ذلك وأن يستفيدوه وأن يعظموا ما عظم الله من الخير هذا. وإذا وجدت من هذه التواريخ لا تعرف أنت، لكن إذا كتبوا مثل هذا قرأته من استطعت النصح وإلا الله المستعان. أما أن تترك تماما التاريخ الميلادي إن استطعت إلى ذلك ما دام يفهم وتفهم الناس إياه عن الهجري وأرخ بالتاريخ الهجري، وهذه الأيام بأيامها المعلومة والمذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى الشهور كما حصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سماها تسمية الشهور، ذو القعدة وذو الحجة ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان، وهكذا أيضا صفر لا عدوى ولا 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 لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وهكذا أيضا ربيع الأول وربيع الثاني، وما كان مما ثبت في السنة ثبت في التاريخ. أما بعض الأسماء التي حق الكفار ديسمبر يأتي عن الإنجليزي هذه سبتمبر أكتوبر بربر، نعم ما نحتاج لها.
يقول السائل
نعم ولا يحتاج الموافق هذا يحذفها، تاريخ هجري واللي يفهموا يفهموا والمسلمون سيفهمون أحسن والله، يعني نكون نعلم الناس هذا حتى لا عاد تجارة معهم تاريخ، يعني ماذا بالتاريخ الهجري كذا 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 حتى وخلاص ويتركه أحسن والله هذا، لأن بعض الأوقات ربما مجاراتك لهم تجرئ الناس وعوام الناس على هذا، لكن لماذا ما ذكرت التاريخ؟ هذا التاريخ عندك تعلموا هذا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت كلنا من منة الله علينا بهذه الهجرة.
يقول السائل شركتي تستعين بشركات خارجية لإنجاز بعض الأعمال وأحيانا يتأخرون في إكمال الأعمال، فهل يجوز لي
شركة مالها
تستعين بشركات خارجية لإنجاز بعض الأعمال وأحيانا يتأخرون في إكمال هذه الأعمال، فهل يجوز لي دفع مال للعمال ليعجلوا الإكمال لأن عندي مواعيد ملتزم بها، وهل يشترط علم المدير للشركة بهذا؟
ما اتفقت عليه أنت والشركة التي أنت تشتغل فيها سر عليه حتى لا تدفع أموالا ربما من عندك وترتبك مع أصحاب الشركة وتختلف معها، سيروا على اتفاقكم الذي أنت إذا كان الشركة شرعية والأعمال شرعية سيروا على ما اتفقتم عليه. نعم.
يقول السائل ما هي الطريقة المثلى في كيفية تعليم الأبناء والصبر عليهم في التعليم؟
هو الصبر عليهم في التعليم، الطريقة المثلى هو الصبر عليهم في التعليم. رأينا بعض المدارس التي هي النظامية هذه المدرسون يسمونها التربوي، وربما يتخيرون ويكافئون الذي ينجح في التربية على ما هم عليه يقصد من تلك التربية، لكن يعني يجذبون الطالب على ما هم عليه، إلا أنهم جذابون للطالب، تجده من الصباح هو من نفسه بدون ما أنت ويقول لأمه أيقظيني وهكذا، ويجهز وحقيبته معه ودفاتره معه، فمن نفسه عنده دافع ورغبة للحوافز التي يجدها ولكذلك أيضا الضبط الذي يجده وغير ذلك. فأما عندنا دفدفه تفدفدف يقومونه من هنا راح هذا الغرفة ينام، فهذا كثير من الصغار يحتاجون مثلا إلى أن يكون عنده اندفاع ذاتي ترغيب، وهكذا أيضا يكون مضبوط مع المدرس، المدرس نفسه يكون له هيبة الشرعية، هي هنا لازم تحضر لازم تلتزم، وهكذا يرتب لهم دروسا، إذا رأى الولد أنه قد استفاد نشط أكثر، ونسأل الله العون والدعاء لهم بخير وتمييزهم عن جلساء السوء، لأن جلس السوء يضيعه باللعب، فإذا بقوا مع مدرس طيب ومع طلاب طيبين يجدون خيرا إن شاء الله. نرى الخير، نرى البركة، نرى الانتفاع ومحبة أبنائنا للعلم وللدين، وإن شاء الله ذلك يكون إلى المزيد والأكثر أحسن. وإن كان أولئك جندوا وزارات يا إخوان، عندهم هيئوا وزارات لهذا الشيء، وزارة التربية، وزارة نعم، وهذا على جهد المقل حصل الخير لله الحمد، ويحصل ذلك بالتعاون أيضا، التعاون. والأولى أن يكون مربي للأبناء يعني من عقال فاهمين كما يسمى الذين هم فهموا بالتربية. فمرة كان أولادنا وضعناها عند واحد والله معها ما معه خبرة في التربية، وضعنا ما كان يعطيهم للعصا، حتى بعض الأولاد قال جلدني يوم حتى خرج علي البول بغير ما أشعر بشدة الجلد، فطيرهم عقدهم ما قبل العلم منهم على عنده، ولا أحد أقبل على العلم عنده أبدا، كانوا نافرين ولا نجح، فشل.